قولها هنا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته فيها رد على الموسوسين، لأن الموسوس يدلك ويدلك بشدة، مع أن الحديث يقول ببساطة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني يكفي أن يغلب على الظن أنه قد أروى البشرة، ولا يجوز للإنسان أن يصل إلى حد الوسوسة، وإنما يكف عن ذلك. ثم أفاض عليه الماء عليه 3 مرات، فالسنة أن يغسل الماء رأسه، يفيض الماء عليه 3 مرات، والله وتر يحب الوتر، وقد وردت أحوال كثيرة فيها الوتر كما مر معنا، كما في الاستنجاء والاستجمار يقطع على وتر، وهنا الغسل 3 وغسل الكلب 7. قالت ثم غسل سائر جسده وعممه بالماء، وعممه بالماء. طيب مع وجود المراوش الآن، يعني قد يصعب على الإنسان أن يطبق هذه الكيفية، هذه الكيفية، لكن بعض المراوش المحمولة باليد يمكن أن يطبق فيها هذا. ولو أنه مثلا عرض جانب جسده الأيمن للماء، ثم عرض الجانب الأيسر للماء تحت المروش، ثم وقف تحت المروش بالضبط فعمم الجسد كله، لكان هذا حسنا. خلاص، إذن نحن الآن وقفنا عند الزيادة، وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، سنأتي الكلام عليه في المرة القادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد وقفنا في شرح الحديث الماضي في آخره، عند قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فيه حسن أدبه مع أهله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلاطفهم، وكان من حسن معاشرته لأهله أنه يغتسل مع زوجته من إناء واحد. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنزه عن مخالطة زوجته وعن الاغتسال معها، وكان يغترفان معا من الإناء، يغترف هو لنفسه وتغترف عائشة لنفسها، ولم يكن يترفع أو يأنف أن يغتسل مع المرأة، خلافا لما يعتقده كثير من الناس أو يذهبون إليه في بعض عاداتهم وتقاليدهم من نجاسة المرأة، ويأنفون أن يأكلوا معها أو أن يغتسلوا معها مثلا مع زوجته. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أطهر الخلق وأتقاهم لله وأخشاهم له، كان يغتسل مع أهله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام من عائشة يقودنا إلى مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى، ما حكم جواز نظر الرجل إلى عورة زوجته والعكس؟ والمسألة الثانية، ما حكم تطهر الرجل بفضل ماء زوجته، بفضل ماء المرأة؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، فإن الذي يتضح من الحديث كما هو ظاهره أنه لا يحرم على الرجل النظر إلى عورة زوجته، وكذلك العكس، لأن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل كان متجردا من ثيابه، وهكذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأن الله عز وجل لما أباح للرجل أن يستمتع بزوجته فإن هذه الإباحة عامة بجميع أنواع الاستمتاع المباحة، فهو أباح له المرأة وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فشبه الزوج باللباس للمرأة والمرأة باللباس لزوجها، فلذلك ما حرم عليه النظر إليها، وإنما حرم عليه مثلا وطئها في الدبر أو وطئها وهي حائض أو نفساء، لكن ما حرم عليه النظر. وإن ترفع الإنسان عنه فلا بأس بذلك، يعني إذا تحاشى النظر لا بأس بذلك، ولكن لا نقول هو حرام. ذلك لأن بعض الناس قد أوردوا أحاديث في هذا الموضوع، ومن ذلك أنهم رووا أحاديث من بينها ما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيت منه ولا رأى مني، وهذا الحديث مشهور عند العوام، الحديث هذا مشهور عند العامة يتناقلونه، والحديث هذا غير الصحيح كما هو معلوم عند أهل العلم بالحديث، لا يثبت ولا يصح، لا يثبت ولا يصح، بل إن الصحيح الثابت هنا في الصحيحين في اغتساله صلى الله عليه وسلم مع عائشة يفيد عكس ذلك، لكن إن تحاشى هذا أدبا منه فلا حرج، أما أن نحرم ذلك فلا. وكذلك ما أورده بعضهم في الحديث أن النظر إلى العورة إلى عورة المرأة يسبب العمى، فكذلك هو حديث لا يحتج به ساقط. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة أو وضوء الرجل بفضل ماء المرأة، فما حكم هذا العمل؟ ما حكم أن يتوضأ الرجل أو يغتسل من فضل ماء المرأة؟ هذا الحديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يغترف ويغتسل وهي تغترف وتغتسل. أول غرفة للنبي عليه الصلاة والسلام أخذها ماء جديد من الإناء ما مسته المرأة. طيب الغرفة الثانية، الغرفة التي أخذتها عائشة لما اغترفت عائشة وغسلت من هذا الماء، أخذ هو غرفة أخرى، لأن الغرفات متتابعة متداخلة، غرفة منه وغرفة منها، فلا بد أن تقع بعض غرفاته بعد بعض غرفاتها، لا بد من ذلك. فإذا هي استعملت من الماء، أخذت من الماء ثم أخذ بعدها، فهذا يدل على جواز اغتسال الرجل من الماء الذي أخذت منه المرأة، الذي أخذت منه المرأة بالدقة، أخذت منه المرأة. ولكن هناك حديث صححه بعض أهل العلم ورواه الخمسة، وهو حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة المتبقي من طهور المرأة. بفضل طهور المرأة الحديث صححه جماعة من أهل العلم، وهذا الحديث ظاهره يدل على عدم جواز أن يغتسل الرجل أو يتوضأ من بقية وضوء المرأة، ولذلك لابد أن ننظر فيه وحتى نتبين. أما بالنسبة لأقوال العلماء فقد قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أكثر الناس على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، يعني هي خلت بالماء وأخذت منه، ثم هو جاء بعد ما انتهت هي وأخذ منه بعد ما انتهت هي، فهذا معنى إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله على أنها لم تخلو به، يعني كان مشترك في نفس الوقت أو في الوقت نفسه، جمعا بينه وبين حديث الحكم، لأنهما صار حديثان ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، هذا يدل على الجواز وهذا يدل على عدم الجواز. فقالوا: كيف نجمع؟ قالوا: نجمع أن نقول إنها إذا خلت بالماء لوحدها وانتهت ما يجب ما يأتي هو وراءها ويأخذ منه إذا كان في الإناء، أما إذا كان هو وإياها يغتسلان منه، هو يأخذ وهي تأخذ، أنه يصح ذلك ولا حرج، كما يدل عليه حديث عائشة وحديث ميمونة، وحديث ميمونة رضي الله عنهما رضي الله عنهما. على أن بعضهم قد اختلفوا في صحته، حسنه الترمذي والبخاري قال ليس بصحيح، وعلى أي حال هذا من طرق الجمع، هذا من طرق الجمع أن يقال هذا الكلام. ومن جهة أخرى بالنسبة لأقوال العلماء في هذا الحديث، وهو الاغتسال بفضل أو الوضوء بفضل طهور المرأة، فإن مذاهب العلماء فيه كالتالي: في مسألة اغتسال المرأة، اغتسال الرجل من فضل المرأة، واغتسال المرأة من فضل الرجل، الحديث ظاهره كما قلنا حديث المنع، دليل فيه دليل على منع اغتسال المرأة بفضل الرجل، والنووي قال أجمع العلماء، نقل الإجماع على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل، قال أجمعوا، ولكن ربما بعض أهل العلم لهم قول مخالف للإجماع، ولعلهم لعل بعضهم كرهوا، فيحمل كلام نووي في الإجماع الإجماع على الجواز، الإجماع على الجواز. وأما بالنسبة لاغتسال الرجل بفضل المرأة، بفضل المرأة، فإن بعض العلماء قالوا بالتحريم كما ذكرنا، وهذا الذي قاله عبد الله بن سرجس من الصحابة، يعني هذا رأي الصحابي راوي الحديث، والحكم بن عمرو الغفاري راوي الحديث الآخر، وجويرية أم المؤمنين وأم سلمة وعمر، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: صح عن جمع من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، فيما إذا خلت به، وهو مذهب أحمد في رواية المنع، وذهب إليه الظاهرية وإسحاق بن راهوي وبعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله تعالى، وذهب إلى جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن تغتسل الرجل بفضل ماء المرأة ويتوضأ أكثر أهل العلم، المالكية والشافعية والحنفية، ومذهب ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث ميمونة في اشتراكها مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل غسلها من الجنابة، وأحاديث أخرى في هذا. فالخلاصة يعني كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول أحاديث المنع نحملها إذا خلت بالماء، هي استعملت من أول إلى آخر ثم جاء الرجل بعدها، وأحاديث الإباحة نحملها إذا اشتركوا معا في نفس الوقت، هذا يأخذ وهي تأخذ أن ذلك جائز. ويمكن أن يقال أيضا أن حديث النهي محمول على الماء المستعمل منها من قبلها والمتساقط من أعضائها أثناء الوضوء مثلا، فإنه لا يأخذ منه هو الماء المتساقط منها، أنه لا يأخذ منه هو. هذا على طريقة بعض العلماء في عدم جواز الوضوء بالماء المستعمل سواء من الرجل أو من المرأة، قالوا المستعمل يعني ما يتوضأ به. لكن ذكرنا سابقا أن الصحيح أن الماء المستعمل لا زال على طهارته وأنه يجوز استخدامه، يجوز استخدامه. وطريقة ثالثة في الجمع بين الأحاديث أن نقول حديث المنع على الكراهة وحديث الجواز على الإباحة، على الإباحة. ولعل أقوى الجمع أن نقول إذا خلت به لا يستعمله لأجل الحديث الذي رواه الخمسة بالمنع، وإذا اشتركوا جميعا فلا بأس بذلك. وهذه هي الخلاصة. والحديث لا شك يدل على جواز اشتراك المرأة، حديث عائشة وميمونة الذي سيأتي معنا، اغتسال الرجل المرأة من إناء واحد يغترفان منه جميعا، يغترفان منه جميعا. وبالنسبة للحديث الذي معنا اليوم وهو حديث ميمونة رضي الله عنها، من يسرد لنا الحديث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده، فجعل ينفض الماء بيده. قولها رضي الله عنها، طبعا هذا الحديث مناسبته لكتاب الطهارة واضحة لأنه يتعلق برفع الحدث وإزالة الجنابة، لأن قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. طيب. أما إدخاله في هذا الباب المتعلق بالغسل واضح أنه يتحدث عن كيفية غسل الجنابة، يتحدث عن كيفية غسل الجنابة، فلا شك أنها أن المصنف لما جعل الباب لغسل الجنابة من الطبيعي أنه سيأتي بالأحاديث التي فيها كيفية غسل الجنابة. ولو قال قائل فما هو الفرق إذن بينه وبين حديث عائشة المتقدم الذي شرحناه في المرة الماضية، هذاك في كيفية وهذا فيه الكيفية، فما هو الفرق بينهما؟ فالجواب أن حديث عائشة فيه إجمال لأنها قالت توضأ، ما ذكرت كيفية صفة الوضوء، قالت توضأ ثم اغتسل. الحديث هذا حديث ميمونة فيه ذكر كيفية الوضوء وتفصيل الوضوء، تفصيل الوضوء مع ذكر غسل الجنابة، فلا شك أن أحدهما مكمل للآخر. وحديث ميمونة فيه تفصيل أكثر، وكما سيأتي أنه أكفأ بيمينه على يساره وغسل فرجه وضرب الأرض بيده وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده وتنحى وغسل رجليه، ففيه وصف الوضوء بالتفصيل. وفيه فوائد، منها أن الغسل كان متخللا للوضوء داخلا في الوضوء، وأن الوضوء تفرق الوضوء، دخل فيه بعض الأشياء من الغسل. أما بالنسبة لقولها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فالوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، أما بضم الواو فهو عملية الوضوء نفسه، نفس عملية الوضوء، الأفعال. لما نقول مثلا الوقود، الوقود ما هو الفرق بين الوقود والوقود؟ الوقود الشيء الذي يوقد به من حطب، بنزين. أما الوقود عملية الاحتراق، عملية الاحتراق. فكذلك السحور والسحور، السحور الشيء الذي يتسحر به، تمر أو أي طعام يؤكل في وقت السحور. والسحور عملية الأكل ذاتها في ذلك الوقت، هي السحور. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، والمقصود به الماء الذي سيستعمله عليه الصلاة والسلام في إزالة الجنابة، في إزالة الجنابة. قالت رضي الله تعالى عنها تصف وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعت، هذا يدل على خدمة المرأة لزوجها وأنها تقوم بشأنه، ومن ضمن القيام بشأنه إعانته على الطهارة والاغتسال وتحقيق المصلحة الشرعية المأمور بها من رفع الحدث لأجل أداء الصلاة. وكذلك كانت عائشة أيضا رضي الله عنها تفعل، فإنها كانت تعد له وضوءه وسواكه أيضا، وتغسل له سواكه رضي الله عنها. وهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، والراجح وجوب ذلك، الراجح وجوب خدمة المرأة لزوجها. وفاطمة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادم، وهي زوجة علي، فإنه عليه الصلاة والسلام دلها على ما هو خير من الخادم، وهي الأذكار التي تقال قبل النوم، التسبيح 33، والحمد تحميد 33، والتكبير 34 قبل النوم. ولو أن المرأة امتنعت عن خدمة زوجها إذن لما صار للحياة الزوجية المعنى، معنى مهم فيها، وهو قوامة الرجل وأن تكون المرأة في خدمته بالمعروف. طبعا هو يعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لا تطيق، فلا يأتي لها بضيوف كثر في وقت حمل أو مرض، يراعي ذلك، لكن هي في الأحوال العادية تقوم على خدمته وتهيئ له أمره. فلا يجوز أن تقول لا أكنس بيتك ولا أطبخ طعامك ولا أغسل ثيابك ولا أكويها، ائتي بخادمة، هات من المطعم الأكل، وأذهب بالثياب إلى المغسلة، وهات عمال لكنس البيت، وأنا وظيفتي الفراش وأحمل الأولاد، حمل الولد. فنقول هذا نقص. من المعلوم أن الزوج لا يتزوج لأجل قضاء شهوته فقط والولد فقط، وإنما يتزوج لكي يستقر ويسكن. ومن لوازم الاستقرار والسكينة في الحياة الزوجية أن تقوم المرأة على خدمة زوجها. بل إن الصحابيات النسوة ضربن مثلا عظيما، كما كانت أسماء رضي الله عنها تفعل، تسوس لزوجها فرسه، تكفيه مؤونته، وتعجل وتعمل أشياء عظيمة. فلما جاء أبو بكر لها يعني بخادمة فكأنما اعتقها، يعني من شدة ما كانت تمارس، وكانت تحمل النوى إلى أرض الزبير، من أرض الزبير. فالشاهد أن الخدمة الصحيح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوب ذلك. والمسألة ما فيها حد محدود، مرجعها إلى حسن العشرة بين الزوجين، وعاشرهن بالمعروف، فهو لا يكلفها ما لا تطيق وهي تقوم على خدمته. قالت: وضوء الجنابة، وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة الذي يتوضأ به، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. أكفأ يعني قلبه، يحتمل أن يكون قلبه رأسا على عقب، يحتمل أن يكون أكفأ يعني أماله، أمال الإناء. وأيهما المقصود هنا؟ أمال الإناء. أمال الإناء بيمينه على يساره، أكفأ بيمينه على يساره. فلما تم له غسل اليدين، أمال الإناء على الجهة التي فيها اليد اليسرى لكي يتسنى له غسل فرجه، وهذا يؤخذ منه أن غسله لفرجه كان باليد اليسرى. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم هدي في الأشياء المستقذرة أنه يفعلها باليسرى، والأشياء المستحبة يفعلها باليمنى. ولذلك الاستنثار بعد الاستنشاق باليسرى، وغسل الفرج باليسرى، واليمنى تبقى للمصافحة وغير ذلك. والمسألة هذه ذكرنا التفصيل فيها فيما سبق. وكذلك فإنه لو صب الماء على الفرج باليمنى وغسل باليسرى فإن ذلك لا بأس به، لأن اليمنى لا تباشر وإنما اليسرى هي التي تباشر. لا، في قوله فغسل فرجه ثم غسل فرجه، الفرج يطلق على أي شيء، خصص بعضهم الفرج بالذكر، فإذا خصصه بالذكر فمعنى ذلك إذا قلنا من مس فرجه فليتوضأ، والرواية الأخرى من مس ذكره فليتوضأ، معنى ذلك أن الذي يمس الدبر لا يلزمه الوضوء، لأننا جعلنا الفرج هو الذكر. فمعنى ذلك أنه إذا مس الدبر على سبيل المثال لا يلزمه الوضوء، لأن الفرج خاص بالقبل. وهذا الذي يفهم من حديث ميمونة رضي الله عنها، يعني غسل فرجه، المقصود بغسل الفرج غسل الذكر. لماذا غسله؟ هو ما بين أنه من نجاسة أو أنه بال مثلا، وإنما من جنابة غسل، لأن قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فغسل فرجه، فمعنى ذلك أن الفرج يغسل من أثر الجنابة وينقى من أثر المني الذي أصابه، وليس المني نجس كما ذكرنا، ولكن شيء يتقذر منه، وربما خالطت المني نجاسة، ولذلك فإنه يغسله. ثم إن له رائحة فغسله كذلك سنة، يسن غسله لأجل ذهاب رائحته. ولأجل هذا ضرب الأرض بيده، ألم ترى أنه قالت في الحديث ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، لما غسله بيده ونقاه أراد أن يغسل يده التي باشرت غسله، غسل الفرج، فضربها بالأرض، ومعلوم أن فيها ترابا، فالتراب ينقي أكثر، ينقي الروائح التي في اليد. معلوم أن الإنسان لو كان في يده دهن فمجرد الماء مثلا لا يزيل أثره بالكلية، لكن إذا فركها بالتراب
زالت الرائحة، وكذلك إزالة هذا أثر الجنابة من الفرج باليد، بعد ذلك انتقل إلى إزالة الرائحة ما علق باليد أو الرائحة التي في اليد بأن ضرب على الأرض. ولو كان الأرض فيها تراب والإنسان يغتسل في ناحية منها يضرب بيده على الناحية الأخرى، إذا كان ما في الأرض ضرب على الجدار إن كان من طين، جدار ترابي، إن كان لا يوجد مثل غالب الحمامات اليوم الداخلية في البيوت، فإنه إذا غسل يده بالأشنان أو الصابون أو غيرها بعد غسل الفرج يكون قد حصل المطلوب من تنقية اليد بعد غسل الفرج، فغسلها بالصابون طيب. بعد غسل الفرج تغسل اليدين بالصابون بدلا من التراب الذي لا يوجد في مراحيض الناس وحماماتهم وفي بيوتهم في هذه الأيام. قالت: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة. قولها ضرب يده ولا ضرب يديه؟ الرواية يده ولا يديه؟ يده. أي يد من اليدين؟ اليسرى، لأنها هي التي باشر بها. طيب، ولذلك قالت ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، اليد هي التي نقاها، لأن اليمنى ما تحتاج إلى تنقية لأنها لم تباشر الغسل.
لكن ربما يصعب على بعض الناس أن يغسل اليسرى لوحدها بدون بالصابون مثلا، فإذا غسل اليمنى معه فلا بأس بذلك، والمقصود هو تنقية اليسرى مما أصابه. وقولها ثم دلك بيده الأرض مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض، هذا يدل على أنه انتقل بعد هذا إلى المضمضة، انتقل إلى المضمضة. فأول شيء بدأ بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى، وغسل الفرج في البداية أيضا فيه فائدة أخرى، وهي أنه إذا غسله في النهاية الذين يقولون بأن مس الفرج ينقض الوضوء سيقولون أعد الوضوء، فلما يغسل في البداية لا يحتاج إلى غسل في النهاية، فبعد ما يغسله في البداية يكون طهارة متصلة إلى النهاية ويخرج إلى الصلاة مباشرة، بخلاف ما لو أخر غسله إلى النهاية. وقال هنا، قالت هنا ثم تمضمض، فهذا هو الترتيب الوارد في هذا الحديث، تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، وهذا يدل على مشروعية غسل هذه الأعضاء في الغسل، غسل هذه الأعضاء في الغسل. وهل المضمضة والاستنشاق واجبة أم لا؟ ذكرنا سابقا ترجيح الوجوب، يعني المضمضة والاستنشاق لابد منها للطهارة، لابد منها للطهارة، وهذا هو الجواب الذي نجيب به من يقول مثلا دخلت الحمام من أثر احتلام أو جنابة وتروشت وخرجت أصلي، انغمست في بركة وخرجت أصلي، احتلمت أو علي جنابة تروشت وخرجت أصلي، فنقول إذا نويت إزالة الجنابة يعني نويت الطهارة بهذا الغسل، ما هو غسل تبرد ولا إزالة عرق، وإنما نويت به الطهارة وتمضمضت واستنشقت، فإن صلاتك صحيحة. فإذا الإنسان إذا أصابته جنابة لو فقط رش يعني أهال الماء عليه، سكب الماء عليه وعمم جسده بالماء وتمضمض واستنشق وهو ناوي رفع الحدث، خلاص يكفي ذلك للصلاة، يكفي ذلك للصلاة، لأن ما دمنا رجحنا المضمضة والاستنشاق ما يكفي أن يدخل في بركة ويخرج ولا في بحر ويخرج ويصلي، لأن لابد أن يتمضمض ويستنشق لأنها واجبة. وكل الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم تخل من ذكر المضمضة والاستنشاق، على أنها مسألة مختلف فيها كما سبق بيانه قولها أو قولها رضي الله تعالى عنها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، هذا تفصيل ما تقدم في حديث عائشة، لأن ما هو نص حديث عائشة؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، فعائشة في حديثها ما بينت كيفية وضوء الصلاة، هنا ميمونة رضي الله عنها بينت، ولذلك فإنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه لماذا بدأ بها؟ في الغسل بدأ بعد الفرج، بدأ بها لأنها يعني أعضاء الوضوء هي أشرف الأعضاء، أشرف من البطن والظهر والفخذين، أليس كذلك؟ والساقين، فأعضاء الوضوء أشرف، ولذلك ابتدأ بها. ولذلك ورد في غسل زينب قال اغسلنا ميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني يقدم في غسل الميت مواضع الوضوء واليمين على الشمال أولا ثم يغسل كل، وهكذا غسل الجنابة يقدم أعضاء الوضوء لشرفها ويقدم اليمين على الشمال ثم يغسل الجسد كله طيب هنا بعد ما تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه أفاض الماء على رأسه، فصار إفاضة الماء على رأسه قائما مقامه مسح الرأس، لأنه ما ورد أنه مسح رأسه، لما وصل إلى غسل الذراعين انتهى من غسل الذراعين أفاض الماء على رأسه، فصارت الإفاضة هذه كافية عن مسح الرأس، فلذلك فإنه لا يمسح رأسه وإنما يهيل الماء على رأسه. وورد تفصيلها في حديث عائشة، نرجع إلى حديث عائشة نرى تفصيلا في هذه النقطة ليس موجودا في حديث أم ميمونة، في حديث ميمونة وهو أنه خلل شعره بالماء وأدخل أصابعه المبللة بالماء حاملا الماء إلى داخل الشعر فروى أصول الشعر ثم غسل سائر جسده صب على الشق الأيمن ثم تناول الشق الأيسر من باب التيامن أيضا الثابت في السنة، ثم تنحى فغسل رجليه. فالآن هل الإنسان السنة إذا توضأ أثناء الغسل أن يؤخر غسل الرجلين ولا يغسلها أثناء الغسل إلى النهاية يغسل، أو أنه يغسل الرجلين عند الوضوء؟ طبعا ذكرنا سابقا المسألة فيها أقوال، وأقوال هذه المسألة قالوا هي أربعة، أولها أنه يغسل مع غسل أعضاء الوضوء الرجلين، والثاني أنه يؤخر غسل الرجلين إلى النهاية بناء على الحديث ميمونة، والثالث أنه مخير بين هذا وهذا لأن كليهما قد ثبتت به السنة، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، إذا فعل هذا مرة وهذا مرة أصاب السنة، والرابع وهو قول مالك إذا كان الأرض التي يقف عليها نظيفة فإنه يغسل في البداية، وإذا كانت الأرض التي يقف عليها فيها أوساخ أو تراب أخر غسل الرجلين إلى النهاية. قالت طبعا الفائدة في تأخير الغسل للنهاية عدم الإسراف في الماء، إذا كان الأرض فيها شيء فلما أخر غسل الرجلين النهاية ما أسرف في الماء، لأنه لو غسل من أول وهو يحتاج إلى غسل فيما بعد سيغسلها مرة أخرى. طيب الآن نأتي إلى مسألة الخرقة. قولها رضي الله عنها: ثم أتيته بخرقة فلم يردها. بعض الناس يفكر فلم يردها، هي فلم يردها، فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. فلم يردها يعني كأنه ما أحب أن يأخذ المنشفة ويتنشف بها، وإنما نفض الماء بيديه. إذن هنا العلماء بعضهم قال إنه لا يستحب التنشيف، بل المستحب عدم التنشيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك، وقالوا إن هذا أثر عبادة، وأثر العبادة إبقاؤه مستحب، وقالوا إن الماء إن الخطايا تنزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإبقاؤه أحسن، وقالوا أنه خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء مر في عدد من المرات، فدل ذلك على أن كان عادته عدم التنشيف. هذا حجة من يقول عدم أن عدم التنشيف أفضل، أن عدم التنشيف أفضل، ونفس الشيء طبعا الشيء نفسه يقولونه في الوضوء، في الوضوء يطردونه في الوضوء والغسل أن عدم التنشيف الأفضل. وقال آخرون إنه لا بأس بالتنشيف، فإنه قد ثبت أنه أتي بالمنشفة، وهذا ما ثبت أو ما جاء صححه بعض أهل العلم، كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، أن له طرق صحيحة أو يصححه بها، ولذلك فقالوا يعني هذا من فعل عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، ترك التنشيف والتنشيف كلاهما ورد في فعله صلى الله عليه وسلم. فلو كان إنسان مثلا في برد وهناك حرج عليه أن يخرج وهو يتقاطر ماء فإنه ينشف، ولو ترك التنشيف وخرج فلا حرج عليه أيضا. قالوا ثبت التنشيف وعدم التنشيف، لكن أيهم أكثر؟ أيهم أكثر؟ عدم التنشيف، واضح. وكذلك تذكرون قصة الرجل الذي لما طلع قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، أو يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل يتقاطر ماء الوضوء من رأسه ولحيته، قد أمسك نعليه بيده اليسرى أو علق نعليه بيده اليسرى. فيعني هذا أكثر وأشهر في الأحاديث الخروج وهو يقطر ماء وعدم التنشيف، ولو نشف لا يوجد أي حرج في ذلك. طيب الإنسان إذا كان خرج من الغسل فإن عليه ماء كثير، إذا لبس ثيابه كلها تصبح مبلولة، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ جعل ينفض الماء بيديه، فلو نفضه هكذا، نفضه بيديه
نفضه بيديه عن جسده فإنه قد أنقص وقلل من هذا الماء، فالباقي يسير. أقول ما بقي يسير، والماء بالطبع سيسيل إلى الأسفل. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما رد المنشفة؟ نفض الماء بيده، جعل ينفض الماء بيديه، ينفضها، ينفض الماء بيديه عن جسده وينثره فيتساقط، ولم ينشف. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث. الحديث أيضا يدل على عدم وجوب الدلك في الغسل، أنه يكفي إفاضة الماء، والمسألة قد ذكرها. طبعا في حديث ضعيف هنا أيضا يحسن ذكره، التنبيه عليه: لا تنفضوا أيديكم فإن مراوح الشيطان. هذا الحديث ضعيف، قال ابن حجر رحمه الله، أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف، أصلا معارض بهذا الحديث الصحيح أنه كان ينفض الماء بيديه. فإذا لا كراهة في ذلك. أما الحديث الذي يليه وهو الحديث الرابع في الباب، نعم، عن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. من هو السائل، عمر أو ابن عمر؟ عمر. هذا الحديث ما مناسبته في هذا الموضع؟ أن هذا الباب في ذكر الجنابة وأحكامها، فسيرد هذا السؤال ما دامت المسألة في ذكر الجنابة وأحكام الجنابة، فسيرد هذا السؤال: هل إذا أجنب الإنسان، إذا أجنب الإنسان يجوز أن ينام وهو على جنابته أو لا؟ فهذا السؤال الذي بادر به عمر الخطاب رضي الله عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الجواب عليه في الحديث، قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. فأباح له أن يرقد، لكن ذكر هنا مسألة الوضوء قبل النوم. أما الوضوء قبل النوم فإنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حصلت الجنابة أو ما حصلت الجنابة، أليس كذلك؟ سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء حصلت الجنابة أو ما حصلت الجنابة. ويدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وكذلك لما قال: من توضأ ثم قال أنام فإن مات من ليلته مات على الفطرة، مات على الفطرة. أما إذا نام الإنسان على نام الإنسان وهو إذا أجنب الإنسان وأراد أن ينام، قال هنا في الحديث: إذا توضأ فليرقد. طيب ما حكم الوضوء؟ هل هو واجب أو لا؟ يجوز أن ينام على جنابته، لكن هل يجب عليه أن يتوضأ أو لا يجب؟ هنا قال: إذا توضأ فليرقد، فكأنه جعله شرطا. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا: لا يجب على الإنسان أن يتوضأ، الجنب لا يجب عليه أن يتوضأ للنوم، وجوب لا يجب، يعني يأثم لو ما توضأ، لا يأثم، يجوز أن ينام من غير وضوء الجنب. وقال أهل الظاهر وبعض المالكية بأنه يجب على الجنب أن يتوضأ، واحتجوا بهذه الرواية، قالوا إن واحتجوا أيضا بالمسألة في رواية أخرى، وهي قول عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قالوا: هذا أمر ورد في رواية أخرى في السنن، ورد في رواية أخرى: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قالوا: توضأ هذا أمر، وهذا يفيد الوجوب. أما الذين قالوا بعدم الوجوب فإنهم قالوا: إننا نحمل الأمر في توضأ على الندب، بأي قرينة؟ قالوا بقرينة حديث السنن إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فمعنى ذلك إذا ما كان في قيام إلى الصلاة فإنه لا يؤمر، ليس مأمورا بالوضوء أمر وجوب. وكذلك فإن فإنه قد ثبت في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. قالوا هذا أيضا صارف، هذا صارف. أما بالنسبة لقول من غير أن يمس ماء، القول أصحاب القول الآخر قالوا هذا الحديث ضعيف شاذ، هذه الرواية، هذه الزيادة من غير أن يمس ماء يعني شاذة. وقال بعضهم من غير أن يمس ماء للغسل، هكذا فسروها، من غير أن يمس ماء للغسل. وعلى أي حال فالظاهر أو الراجح والله أعلم ما قاله الجمهور من أنه لا يجب، لا يجب، ما هو جالس، ما هو قائم للصلاة. وهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام، ولكي يبات الإنسان يبيت على طهارة، يبيت الإنسان يخفف طهارة الجنابة بالوضوء، ولعموم حديث الوضوء قبل النوم لأجل أنه إذا مات مات على الفطرة، فالوضوء مستحب، الوضوء للجنب مستحب. وكذلك فإنه إذا توضأ لعله ينشط فيغتسل، يعني هذا من أوجه الاستحباب، لعله ينشط فيغتسل، لأن ما الذي يجعل الإنسان ينام الجنب ينام مباشرة من غير غسل؟ كسل عن الغسل. قالوا أرشده إلى الوضوء لعله إذا توضأ تنشط وقال ما بقي بيني وبين الغسل شيء فيغتسل، فليس هو إيجاب وإنما هو استحباب. وكذلك فإنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. وجاء كذلك حديث عمر يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، وهي التي معنا الرواية. وفي رواية أخرى توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وفي رواية نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء، وفي رواية قال نعم ويتوضأ إذا شاء. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إذا شاء. فهذا أيضا يرجح قول الجمهور أن الوضوء مستحب وليس بواجب. وهنا يخرج أو يكون عندنا يبرز النقاش في حديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. أما بالنسبة لهذا الحديث فإن الملائكة الذين لا يقربونه من هم؟ من هم؟ ليس كل الملائكة، ليس كل الملائكة، وإنما الذين كما قال الخطابي رحمه الله الملائكة الذين لا يقربونه هم يعني مثل ملائكة الرحمة. ولذلك فإن ملائكة ملائكة الحفظة لا يفارقون الجنوب ولا غير الجنوب، لكن الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة هم الذين يفارقون الجنوب إلا إذا توضأ، فإذا توضأ وخفف الجنابة بالوضوء تقربه حتى ملائكة البركة والرحمة. وهذا الوعيد الذي فيه صورة الوعيد الحديث لا تقرب الملائكة الجنب إلا أن يتوضأ، بعضهم حمله على أنه على الشخص الذي يعتاد دائما تأخير غسل الجنابة دائما، أما الذي أخره لحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، صح ولا لا؟ فهو إذا انتقل من الأولى إلى الثانية انتقل على جنابة ولا على طهارة؟ وهو على جنابة، ثم إلى الثانية والثالثة وقع له ذلك أحيانا. فإذا يعني تأخير غسل الجنابة لشيء لوقت يسير لا يضر، لكن لدائما هذا ديدنه تأخير غسل الجنابة، فربما يكون هذا مشمولا بهذا الخبر، وهو أن الملائكة لا تقربه، الملائكة لا تقربه. فالذي يتهاون بالاغتسال ويتخذ ترك الاغتسال عادة هذا يتناوله الحديث، أما من يؤخره ليفعله وخصوصا إذا كان هناك حاجة فإنه ليس مشمولا إن شاء الله لهذا الخبر، وهو عدم قرب الملائكة منه. فالشاهد إذن أن من فوائد الوضوء قبل النوم من غسل من الجنابة أن يخفف الجنابة فتقربه الملائكة، وكذلك يدخل في حديث يعني إذا مات على الفطرة، وكذلك يتمكن من قراءة أذكار النوم، فإن بعض العلماء قالوا إن إن الوضوء يخفف أثر الجنابة فيتمكن من قراءة أذكار النوم، يعني بعض أذكار النوم فيها أي نعم، فلذلك يكون هذا من فوائده.
وأما بالنسبة لما مضى من البحث في غسل السرة فقد أحضر الأخ هنا بحثا في هذا أو نقولات من بعض كتب أهل العلم، هل يجب غسل السرة أو إيصال الماء إلى داخل السرة في الغسل أم لا؟ أما القائلون بالوجوب جاء في بدائع الصناع الكاساني وهو من كتب الفقه الحنفي يجب إيصال الماء إلى داخل السرة لإمكان الإيصال إليها بلا حرج، وينبغي أن يدخل إصبعه فيها للمبالغة. وفي حاشية رد المحتار لابن عابدين وهي من كتب الحنفية أيضا ويجب أن يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة، كأذن وسرة وشارب وحاجب، لما في قوله صلى الله عليه وسلم لما في قوله تعالى فاطهروا من المبالغة. يعني هؤلاء هذا على من يرى أن اطهروا للمبالغة، وذكرنا سابقا أن اطهروا تطهروا أدغمت التاء في الطاء. وفي كتاب الفقه الإسلامي وأدلة لوهب الزحيلي وقد أوجب العلماء في الغسل ما يأتي تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور، هذا متفق عليه بين الفقهاء، فيجب تعميم الشعر والبشرة بالماء مرة واحدة، ويجب تعمد مواطن البدن كالشقوق التي في البدن والسرة لقوله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. طبعا هذا الحديث ضعيف، وكتاب الفقه الإسلامي عليه مآخذ لأن الرجل هذا وهب الزحيلي أصلا هو رجل يجمع يبحث لكن عنده أصول خاطئة، فقد حشر في ضمن أدلة في ضمن المذاهب مذاهب الفقه الإسلامي مذاهب المبتدعة مثل بعض الباطنية والأباضية ألحقها بمذاهب الفقه الإسلامي وذكر أقواله في الكتاب، والرجل عنده خلط في قضايا أخرى منها ما يتعلق بالجهاد وبعض القضايا المتعلقة بالولاء والبراء، فعلى أي حال ليس كتابه كتابا موثوقا. ثم قال القائلون بالندب والمسنونية، قال في الروض المربع في صفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه. قال ابن قاسم: ندبا بلا نزاع، ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ويتفقد وصول شعره وعمق سرته. وقال في كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد بن أحمد الشربيني وهو من فقهاء الشافعية: وسننه خمس الغسل، وذكر منها إمرار اليد على الجسد فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه. وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيها تعرض لوجوبه، ويتعاهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها التفاف أو انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة، لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء. وفي شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الكلام على الغسل، ويدل على مسنونية المبالغة في إيصال الماء إلى جميع البشر في الجملة ما روي عن علي، وذكر حديث ضعيف. ومن ثم قال الأصحاب: يتعاهد معاطف بدنه وسرته. فإذا هناك من يقول بوجوبه، هناك من يقول بمسنونيته واستحبابه، وهو غسل السرة. طيب، في شيء آخر؟ ندخل الآن في الحديث سبق أن شرحنا الحديث الرابع، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وذكرنا أن الراجح الغسل، أن الراجح في الوضوء للجنب قبل النوم للوجوب أو للاستحباب؟ للاستحباب. وأما بالنسبة للحائض فقد اختلف العلماء في وضوئها قبل النوم، فالذين قالوا إن من علية الوضوء قبل النوم للجنب لعله يتنشط فيقوم ويغتسل ويسارع في إزالة الجنابة، قالوا إن الحائض في هذه الحالة لا يشرع لها، لأنها لو توضأت فتنشط لأي شيء، لو اغتسلت فإن الجنابة، فإن الحيض باق عليها، لا يزول بالغسل ما دام ما انقطع. والذين قالوا إن يعني الوضوء قبل النوم لأنه لو مات أصاب الأجر الوارد في حديث من توضأ وجاءت بالأذكار مات على الفطر.